السيد الخوئي السيد الصدر الأول قدس الله روحيهما والشيخ الفياض، وقلنا أنه ابتدأ من الفيض الكاشاني في الوافي. هذا القول استدلنا بوجه في الدرس السابق، وهذا هو الوجه الثاني. بتعبير السيد الخوئي قال: إطلاقات نصوص البينة. عندنا روايات مطلقة دلت على حجية البينة، وأنه إذا قامت البينة على رؤية الهلال قبل يوم فيجب عليكم أن تأخذوا بها. فهذه قال سيد الخوئي: إطلاقات نصوص البينة الواردة في رؤية الهلال ليوم الشك في رمضان أو شوال، وأنه في الأول يقضي يوما لو أفطر، في الأول أي في رمضان، فإن مقتضى إطلاقها عدم الفرق بينما إذا كانت الرؤية في بلد الصائم أو غيره المتحد معه في الأفق أو المختلف. يشير قدس سره إلى عدة روايات، نأخذ نموذج منها حتى نفهم تقريبه، كصحيحة منصور بن حازم مثلا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته، وإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأيا فاقضه. هالشاهدان ما حدد في بلد قريب في بلد بعيد، متفق معك بالأفق غير متفق معك بالأفق، فنتمسك بإطلاق هذه الروايات ونقول أنه في أي بلد شهد عادلان شهد تبين على رؤية الهلال وجب أن نقضي يوما، للمعنى أن بدايتنا للشهر كانت متأخرة، والواقع أنه كان الشهر قبل يوم، لذلك أوجب الإمام قضاء يوم. لماذا أوجب قضاء يوم؟ غير لأنه معنى كان يجب علي الصوم قبل يوم وما صمته. فهذا إذن التمسك بإطلاق مثل هذه. وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الأهلة فقال: هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر. قلت: أرأيت إن كان الشهر 29 يوما أقضي ذلك اليوم؟ قال: لا، إلا أن يشهد لك بينة عدول، فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك قبل اليوم الذي صمته فاقضي ذلك اليوم. فقال: إذن نتمسك إذا شهد بينة العدول. ما فصل الإمام أن هالبينة العدول لازم يكون في بلد متحد معه كما يقول المشهور، مطلق. فنتمسك بإطلاق هذه الروايات. ومثل هذه طبعا صحيحة الحلبي توجد صحيحة زيد الشحام بنفس النص ولعل رواية واحدة، وموثقة عبد الله بن سينان أيضا بنفس النص، فيبدو هذه الروايات متحدة، يعني صحيحة الحلبي وصحيحة زيد الشحام وثقة عبد الله بن سينان. إذن هذه الروايات وروايات أخرى قال عنها السيد الخوئي في الوجه الثاني من الاستدلال أنه نتمسك بإطلاق هذه النصوص، فإن النصوص قالت: إذا قامت بين على رؤية الهلال قبل يوم أقضي ذلك اليوم، ومعنى قضاء ذلك اليوم معنى كان يجب عليك صومه، وأن شهر رمضان كان قبل يوم، لكن أنت لم تدري لما ثبت في بلد آخر، وهي مطلق لم تقيد هذا البلد بأن يكون معك متحد بالأفق أو غير متحد. فهذا الذي قاله سيد الخوئي. تكملة كلام سيد الخوئي بعد أن أخذنا الروايات حتى نعرف عن ماذا يتحدث السيد، قال: ودعوى الانصراف إلى أهل البلد كما ترى. يرد به على من قال أنه صح الروايات قالت شهدت بينة عدول إلى آخره، لكن لا إطلاق لها حتى تتمسك، هي تنصرف إلى بينة التي تقوم من أهل البلد لا مطلقا، لا إطلاق لهذه الروايات. فيقول السيد على كما ترى: ودعوى الانصراف، انصراف البينة في هذه الروايات إلى أهل البلد أي إلى خصوص بينة أهل البلد، قال كما ترى، سيما مع التصريح في بعضها بأن الشاهدين يدخلان مصر ويخرجان، فهي تشمل الشهادة الحاصلة من غير البلد على إطلاقها. قال هذه المناقشة في الإطلاق ليست تامة. عندنا روايات تكملت، مثلا ذيل صحيحة أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني، إلى أن قال عليه السلام: ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة 50، وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر. قال: كيف تزعمون أن هذه البينة المراد بها بينة أهل البلد؟ وهذا النص صريح على أن البينة تدخل وتخرج للبلد، يعني من خارج البلد. فكيف تزعم أيها المشهور أنه هذه البينة في هذه الروايات منصرفة إلى البينة من أهل البلد، وهي صريحة في شمولها لبينة خارج البلد؟ فنتمسك إذن بإطلاق البينة. كذلك مصححت حبيب الخزاعي الخثعمي الجماعي، طبعا يرد لها هاي الرواية يعني شيء من المعالجات، حتى لذلك سميناها مصححة، فيها أكثر من مشكلة لكن لا نطيل في هذا التحقيق. مصححة حبيب، أي حبيب؟ في بعض المعاجم الخزاعي، في بعضها الخثعمي، في بعضها الجماعي، فتحتاج إلى تصحيح أن إسماعيل بن سعد، أن إسماعيل الوارد في السند هو إسماعيل بن سعد الأشعري بمراعاة الطبقة، ولو المذكور إسماعيل فكنت أحقق من هو هذا إسماعيل، فأظهر أنه إسماعيل بن سعد الأشعري بمراعاة الطبقة، وتحقق في حبيب وأن حبيب هو حبيب بن معلل الخثعمي ثقة، وأن حبيب أو أنه حبيب الجماعي الذي عظمه الشيخ المفيد، تحتاج إلى معالجات، لذلك سميناها مصححة، وإلا هي على مقاييس قد لا يثبت فيها هذا الوصف. لكن أحيانا المسألة ما تحتاج إلى مثل هذه التحقيق باعتبارها واحدة من مجموعة من الروايات أصلا نحن مستغنين عنها، جاي بها التكملة. قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون 50 رجلا عدد القسامة، وإنما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج مصر. تصريح بأن البينة من خارج مصر، كيف تزعمون أنها مختصة البينة في هذه الروايات ببينة أهل البلد؟ إذن الآن واضح صار هذا الوجه الثاني، أنه عندنا روايات أنك إذا لم ترى الهلال، مضمونه إذا لم ترى الهلال فبنيت على أكمال عدة شعبة وصمت في اليوم التالي، ثم جاءتك بينة على أن الصوم كان في يوم سابق، عليك قضاء ذلك اليوم. ولماذا أقضي ذلك اليوم؟ لأنه معناه كان يوما من شهر رمضان يجب علي صوم ولا ما صوم. فإذن البينة من أي بلد تأتيك حجة، لم تقيد الروايات بأن هذا البلد يكون قريبا أو بعيدا، متحدا أو غير متحد بالأفق. إجا المشهور وادعى أنها منصرفة إلى بينة أهل البلد خاصة. قال سير أخوي: وهو كما ترى في جملة من الروايات تصريح بأن البينة تخرج وتأتي من خارج البلد، فكيف تزعم أنها بينة أهل البلد؟ في أكثر من رواية يدخلان ويخرجان من المصر. فإذا هذا هو الوجه الثاني الذي تمسك به السيد الخوي قدس سره. زين، هذا إذن صار واضح ما هي مناقشات هذا الوجه. ويمكن المناقشة في هذا الوجه بأن هذه الطائفة من الروايات أجنبية عن المسألة وليست بصدد البيان من هذه الجهة حتى يتمسك بإطلاقها. من مقومات الإطلاق أن يكون المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة، إذا لم يكن وكان بصدد جهة أخرى لا يجوز التمسك. كما استدلوا مثل: فكلوا مما أمسكنا، إذن حلية محل عضة الكلب. المولى ليس في مقام البيان، المولى في مقام بيان أنه من التذكية صيد الكلب المعلم على الصيد، وليس في صدد البيان من جميع الجهات حتى تقول إذا عضت الكلب هذا يكون موضع طال. هاي بعد أصبح الأبجدياتكم في الحوزة. إذا لابد أن يكون المولى في مقام البيان، والمولى هنا في هذه الروايات ليس في مقام البيان من هذه الجهة، من جهة أن البلد قريب أو بعيد، وهل أنه متعد بالأفق أو لا، مو بصددها، وإنما هي مسوقة لبيان حجية البينة كطريق للعلم بثبوت الهلال ومعرفة بداية الشهر. هاي المجموعة من الروايات تريد تقول أيها الناس، احنا قلنا، المعصوم يقول قلنا لكم صوموا للرؤية وأفطروا للرؤية، لكن هاي ما مختص برؤيتكم أنتم شخصيا، الرؤية الوجدانية، لا، إذا قامت بينة أيضا على رؤية الهلال هذا كافي يثبت به الشهر، واعتمدوا على قول البينة. فالروايات مسوقة لبيان حجية البينة في ثبوت الهلال، وعدم اقتصار الحجية على الرؤية الشخصية، باعتبار أن الروايات كلها شوف تبدأ صوم للرؤية أفطر للرؤية، صوم لرؤيتي أفطر لرؤيتي، فهي كانت وكأنها تشعرك بأنه كل واحد لازم يرى الهلال حتى يثبت الشهر في حقه. جاءت لها لتقول لك لا، إذا قامت بينة على ذلك هذا يكفي. فهي الرواية مسوقة لبيان حجية البينة في ثبوت الهلال، وليست بصدد البيان من جهة أنه هذه البينة هل هي في مكان قريب أو بعيد ومتحد أو غير متحد، فلا، كيف تتمسك إذن بإطلاقها؟ لا إطلاق لها. هاي المناقشة إذن. وعلى هذا فإن دعوى الانصراف إلى أهل البلد ورد السيد الخوئي عليها سالبة بانتفاء الموضوع إذن، لأن طلعت أصلا في مقام البيان من هذه الجهة، فبعد أخذ ورد في الإطلاق وأنه هل هي منصرفة إلى أهل البلد ما له معنى، أصلا لا إطلاق لها من هذه الجهة. هاي إذن تستطيع أن تسميها المناقشة الأولى في هذه المجموعة من الروايات، أو يقال مناقشة ثانية في هذه المجموعة من الروايات. وحضروا شغلكم، إن كنتم مع المشهور سوف تفرحون بهذه المناقشة، وإن كنتم لستم مع المشهور فحضروا مناقشاتكم لهذه وردوها إن استطعتم، صح لو لا؟ هذا مقتضى الصناعة. فسأل المناقشة الأولى إذن حضروها. أو يقال مناقشة ثانية في هذه الروايات، أن الروايات واردة لمعالجة مشكلة كثر ذكرها في الروايات وعرضناها في مبحث ثبوت الهلال بالعدد. نعطيكم فكرة عنه، خذ صحيحة الحلبي مثالا. شوف، قل إنه سئل عن الأهلة فقال هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر. قلت أرأيت إن كان الشهر 29 يوما أقضي ذلك اليوم؟ هذا شريد يشير، يقول تذكرون مشكلة عرضناها قبل وناقشناها، كان هناك مجموعة من الروايات وارتكاز في ذهن كثيرين على أن شهر رمضان كامل لا ينقص أبدا، فهؤلاء جاءوا يا ابن رسول الله أحيانا نرى الهلال على 29 يوما ونرى هلال شوال، وإذا رأينا هلال شوال علينا أن نفطر، ورمضان تام لا ينقص أبدا، فهل علينا أن نقضي يوما إذا رأينا شوال على 29؟ الإمام قال لا، لا تقضون يوم، لأن يمكن شهر رمضان أن يكون 29، لكن إذا قامت بينة على أن الشهر كان بادي قبل بيوم وانتم ملتفتين اقضوا يوم. فالروايات جاية للرد ولمعالجة هذه المشكلة، أنه إذا على 29 يوم ظهر هلال شوال ليس عليكم قضاء، فإن رمضان يمكن أن يكون 29 يوم، إلا أن تقوم بينة على أن الشهر كان بادي قبل بيوم فأقضوا يوم. فالروايات إذن أجنبية عن هذا المعنى اللي افتهمتوا جايين تتمسكون بإطلاقه. واضح هذا المشكلة؟ وشوف في نص الحلبي إلى حد ما ظاهرة كأنها، أو قل أظهر شيء في هذه المناقشة رواية الحلبي. قلت أرأيت إن كان الشهر 29 يوما أقضي ذلك اليوم؟ رأيت الهلال هلال شوال بعد 29 يوم، وإحنا عندنا حكي موجود أنه رمضان كامل لا ينقص أبدا، علي قضاء؟ فقال لا، ليس عليك قضاء. يمكن أن يكون رمضان 29 يوم، شو وقت تقضي؟ نعم. قال إلا إذا وذكر قضية قيام البين. فهذه المناقشة الثانية أيضا أنها ليست بصدد البيان من هذه الجهة، وإنما بجهة أخرى، أو يقال أن الروايات قلنا واردة لمعالجة مشكلة كثر ذكرها في الروايات وعرفناها في محل ثبوت الهلال بالعدد، وهي أن شهر رمضان كامل أبدا، فإذا رؤية هلال شوال بعد 29 يوما فعليهم قضاء اليوم، ذلك اليوم الذي فاته. فيريد الإمام عليه السلام إزالة هذا الوهم، وأن شهر رمضان يصيبه النقصان كبقية الشهور، فيمكن أن يرى الهلال بعد 29 يوما. لماذا تسأل عن القضاء؟ أي مسألة طبيعية، يمكن 29 يوم ويرى هلال شوال، ليس عليك قضاء يوم. لكن إذا قامت البينة على الرؤية في الليلة السابقة فعليهم القضاء، والردع ظاهر فيها. هذا إذن تستطيع أن نسمي المناقشة الثانية، الإشكال الثاني. وعلى كلا التقديرين إذن لا يتم لهذه الروايات إطلاق الذي تمسك به السيد الخوي. أقول هذا الردع يمكن استظهاره من بعض روايات الباب كصحيحة الحلبي وصحيحة زيد الشحام وموثقة عبد الله بن سنان، وقد رجحنا أنها رواية واحدة من نفس النص تقريبا، فصحيحة الحلبي وزيد الشحام موثقة عبد الله بن سنان رواية واحدة. فيمكن أن هذا الفهم، هذه المناقشة التي تفضلت فيها واردة، لكن بقية الروايات تأبى حملها على هذا المعنى، ما بالك بالروايات الأخرى ليس فيها مثل هذه المشكلة. خذ مثلا صحيحة منصور بن حازم، صم لرؤيته وأفطر لرؤيته، وإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأيا فاقضه. أين الحديث عن 29 يوما؟ أين هذا الوهم والارتكاز الذي تقول أن الروايات لمعالجته ليس فيها شيء من هذا القبيل؟ وجاءت أصلا ابتداء وليست جوابا على سؤال من قبل السائل، ما ابتدأ ذلك؟ أو خذ مثلا صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عن عليه السلام قال، قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه بينة عدل من المسلمين. أصلا ما ابتدأ من دون سؤال من الشخص، وليس فيه حديث عن هذا المشكلة التي. فإذن هذه قد تكون، هاي المناقشة التي تفضلت بها قد تكون واردة ظاهرة في مثل صحيحة الحلبي، لأن أكو سؤال من السائل ويمكن أن يكون سؤال لهذا. أما في مجموعة الأخرى من روايات هذا الوجه لا يأتي فيها هذا الإشكال. إذن لكن بقية الروايات تأبى حملها على هذا المعنى، فيمكن أن يقال عن هذه المناقشة بأنها غير منصفة، وأن الروايات واردة لبيان سعة ما يثبت به أول الشهر بالبينة مطلقة، سواء كانت في قريب أو بعيد، متحد أو ما متحد، فلها إطلاق لفظي أو مقامي، وليست واردة لبيان مجرد حجية البينة. هذا المناقشة الأولى. لا، واضح من الروايات أنها بصدد توسعة ما يثبت به الشهر، توسعة ما يثبت به الشهر، لأنه المظنون، لاحظ كم درجة يمكن تصور لما يثبت به الشهر. أولا الرؤية الشخصية، جاءت روايات قالت لا، المسألة أوسع من الرؤية الشخصية، إذا قامت بينة من أهل البلد هذا يكفي، وسعت هذا ما يثبت به الشهر. ثم جاءت هذه الروايات لتوسع أكثر وتقول حتى البينة هاي مو بالضرورة أن تكون من بلدكم، وإنما من أي بلد آخر يأتيكم الأخبار على أنهم صاموا يوما قبلكم اقضوا ذلك اليوم. فظاهر الروايات أنها واردة لتوسعة ما يثبت به الشهر. وهذا يعني معنى إذن في مقام البيان من هذه الجهة ويتحقق فيها إطلاق. هاي مهمة كن نركز على هالمعنى هذا، لأن سنرى كلاما للشيخ الأنصاري ربما لم يفهمه بعض من حضرنا بحثه الشريف. يعني هنا عندنا كاشف ومنكشف، الكاشف ما يثبت به الشهر، والمنكشف هو اليوم الذي يقضى. فهنا الروايات شيخ الأنصاري يقول جاءت لتوسعة المنكشف، يعني ما يقضى، ونحن نفهم أنها جاءت لتوسعة الكاشف أي ما يثبت به الشهر. فهذا إذن هي مناقشة، أصل هذه المناقشة في كلام الشيخ الأنصاري موجودة وطبعا غيره، لكن احنا نأخذ من مصادر ما يعني بعضها بالتأكيد. فإذا الآن نعتقد على أن يمكن بعض الروايات، لا أقول أنها يعني هالمناقشة صحيحة، لكن أقول إن صحت هذه المناقشة فيمكن أن تصح في بعض روايات الباب مثل صحيحة الحلب، يمكن أن نقول منها. أما بعض روايات الإمام يبتدئ من دون مسألة وليس فيها تعرض للتسعة وعشرين ولا لأي شيء آخر، فإذن هي هذه رواية جاية لبيان توسعة ما يثبت به الشهر، وأن ما يثبت به الشهر لا يقتصر على الرؤية الوجدانية ولا على رؤية الهلال في بلدك، وإنما يكفي في ثبوت الشهر أن يرى الهلال في أي بلد آخر. إذن هي في مقام البيان من هذه الجهة، ونستطيع أن نتمسك بإطلاقها. فهي المناقشة إذن الأولى والثانية التي ذكرت ليست تامة، نوضح أكثر. فإن لسان هذه الروايات يختلف عما دل على قبول أصل الشهادة والبينة في الهلال. عندنا روايات نعم تشير إلى حجية البينة وثبوت الهلال بالبينة، موجودة صح، لكنها لسانها يختلف، من قبيل ما ورد أنه لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين. صح، هاي روايات واردة لبيان حجية البينة وثبوت الشهر بقيام البينة صح، أما لسان روايتنا في المقام ليست هكذا. لماذا؟ لأنها روايات الباب ناظرة إلى حكم قضاء يوم آخر لمن صام 29 يوما، ولو من جهة أنه لم يرى الناس الهلال في أول الشهر مع الصحو وعدم علة في السماء، بل قد تبرع الإمام عليه السلام في بعضها ابتداء لبيان حكم القضاء كما في رواية صحيحة منصور بن حازم، وقد جعل وجوب القضاء يوما آخر في هذه الروايات متفرعا على قيام بينة عدول يشهدون بأنهم قد رأوا الهلال قبل ذلك. ومن الواضح أن هذا مطلق يشمل ما إذا كانت البينة تشهد بذلك في مصر آخر، فالإطلاق إذن ملخص، فالإطلاق في لسان هذه الروايات واضح لا ينبغي إنكاره، بل لولا الإطلاق اللفظي إن لم تسلم الإطلاق اللفظي لكان يتم فيها الإطلاق أيضا ما يسمى بالإطلاق المقامي بملاك ترك الاستفصال ووقوع المكلف في خلاف الواقع. الإمام لو كان كما تقولون أيها المشهور لابد في رؤيته أن يكون في بلد لكان ما أطلق الإمام، لأن هذا يوقع المقابل في وهم. الإمام يقول لإذا قامت لك بينة من المسلمين على رؤية الهلال قبل بيوم عليك القضاء، هذا شرح يفتيه من المسلمين سواء كانوا في بلاد فارس أو في بلاد الشام أو في اليمن أو في مصر، راح يفهم السائل هيجي. فإذا لو كان كما تقول أيها المشهور لازم متحد الأفق لوجب أن يقيد ذلك في كلامه حتى لا يقع المتلقي في هذا الوهم. فإذا هذا إطلاق لفظي هذا قربناه، وإطلاق مقامي بملاك ترك الاستفسار. إذن الآن أوضحنا تقريب هذه الروايات والإشكالات عليها وأجوبتها. وأشكل بعض من حضرنا بحثه الشريف على التمسك بإطلاق هذه الروايات من عدة جهات. فمن جهة قال عن ذيل صحيحة أبي أيوب الخزاز، وماذا كان ذيل رواية أبي أيوب الخزاز اللي كانت إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني، إلى أن قال عليه السلام ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة 50، وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر. المناقشة الأولى حول هذا الذيل. فمن جهة قال عن ذيل صحيحة أبي أيوب الخزاز فليس، قال هذه محاضرة بتاريخ 20 جماد الثانية 1417، قال فليس فيها إطلاق يشمل حتى البلاد البعيدة بل القريبة، حيث يحتمل فيها رجلان يدخلان ويخرجان. وأما بالنسبة للبعيدة خصوصا في أزمنة الصدور فلم يكن من المتعارف إمكان دخول أحد من بلد بعيد مختلف الأفق معنا ويخرج حتى نصوم يوم الشك من جهة الرؤية في بلده، فلا إطلاق، والمورد مختص بالقريبة. لن نناقشها قبل أن نعدل، المناقشات ثلاثة بالمكتوب تدري سهل، نذكر الإشكالات ثم نجي ونقول أما الأول وأما الثاني، بس بالإلقاء قد يكون صعب أن تحتفظ بالإشكالات، فإذن نجيب الإشكال كل واحد نجيبه رأسا، وإلا هنا بالمكتوب أن نأجل المناقشات بعدين تنتهي. إذن فالإشكال أشكل بعض من حضرنا بعضه الشريف في من عدة جهات. الجهة الأولى قال لاحظ ذيل أبي أيوب الخزان رواية أبي أيوب يقول يدخلان ويخرجان، فهل يمكن تصور هذا الوصف يدخلان ويخرجان بالنسبة لأهل بغداد عن رجل في الأندلس مثلا أو في مصر؟ هذا لا يتصور فيه، إنما يتصور يدخلان ويخرجان المدن القريبة حوله. فالرواية إذن ظاهرة في البلاد القريبة، لأن وصف يدخلان ويخرجان لا ينطبق على غير القريبة، فلا إطلاقه. احنا لا نعمم طبعا، المفروض لا اطلاق في هذا النص، اكيد وريد يناقش هذا النص يعني، ولا المفروض توجد روايات اخرى. فاذا لا اطلاق لان وصف يدخلان، وهكذا صحيحة حبيب اللي بعدها قرأنا مصححة حبيب ايضا نفس كلام فيها، ايضا يدخلان يخرجان. فبالنسبة إذن يدخلان ويخرجان في تلك الأزمنة البعيدة، اليوم خو أصبحت وسائل اتصالات ويقدر واحد يتصل مثلا في أي مكان آخر، بس بلحاظ الزمان صدور النص يدخلان ويخرجان خو كان مقصود به البلاد القريبة ولا إطلاق له حتى يشمل البعيدة. قال هاي المناقشة. إذن نقول في نقاشها إن انطباق عنوان يدخلان ويخرجان من مصر على البلدان القريبة يومئذ لا يقيدها بها، لأنها من ضيق تصور المتلقي وليس من عدم سعة النص. تجدون طبعا مطالب بالفقه نذكرها، المفروض أنها تنقل دائما ألفت نظركم إلى الأصول، مفروض في مبحث الظواهر وحجية الظواهر، لكن تدري مرات يجي وموردها بالفقه فنلقي. فلذلك بعضهم أحيانا يسوي في الكتاب في الفوائد مثلا، الفوائد ليست هي مباحث مفصلة تذكر في علم الأصول، لكنها فوائد تأتي عرضا ضمنا في مباحث الفقه. فالآن صح هذا يدخلان ويخرجان يومئذ ينطبق على خصوص البلاد القريبة لصعوبة النقل ووسائل الاتصال، لكن هذا الضيق بفهم وتصور هذه الكلمات ناشئ من ضيق النص حتى أقيده، لو من ضيق أفق المتلقي، من ضيق أفق المتلقي، هو ابن ذلك الزمان ونظر بهذا المقدار، والإمام هم الشال يعني هو زمانه هذا، أما النص هو مطلق يدخلان ويخرجان من مصر، ليس فيه تقييد النص. لماذا تقيده بالبلاد القريبة؟ هذا التقييد مو من نفس النص، يعني مو من ضيق في، مو من قصور في نفس النص، وإنما من قصور في فهم المتلقي، فلا يقيد. قلنا لأنها من ضيق تصور المتلقي وليس من عدم سعة النص، لذلك يمكن أن يأتي الزمان مثل زماننا ونفهم حينئذ خارج يدخلان ويخرج من مصر أي بلاد أخرى، وسائل اتصال عندنا موجودة وطرق مواصلات سريعة موجودة ويقدر يجي ويقول التفاصيل، ما عندنا مشكلة في أن نفهم أن هذه أوسع من البلدان القريبة، ما عندنا مشكلة في ذلك، هذه المشكلة في المتلقي. فإذا هي قاعدة أو فائدة تنقلوها أيضا إلى علم الأصول وفي غير هذا المورد من الموارد أن أكون أنتبه، هل أن هذا التقييد، هل هذا الضيق، الإطلاق سعة كما نعرف الإطلاق سعة ومقابل التقييد ضيق، فهل هذا الضيق من ضيق أفق المتلقي وعدم تصوري وعدم فهمه؟ طبعا الناس مراتب، والناس هم بحسب الزمان تتغير فهمهم لمرادات المتكلم. إنما الذي يقيد النص إذا كان في نفس النص قصور فيه وعدم سعة، هذا إذن كنا نلتفت. ويكون الرد أوضح لو تعلق الأمر بالقضاء، فإن زمن وصول البينة واسع جدا، وسيأتي مزيد نقاش لهذا. يعني سحنا أجبناه بناء على أنه صححنا الإشكال، فأجبناه باعتبار أنه في الأداء ما كان يحتمل يخرجان ويدخلان، يقول لك احنا الليلة نريد نفتن باكر نصوم لو ما نصوم، فمن تقول لي يدخلان ويخرجان يعني ايش احتمل ذولا من جايين من ضواحي المدينة والمناطق القريبة، يعني اريد جواب، اريد اصوم باكر. خل الروايات الاخرى في الباب تتحدث عن قضاء، والقضاء يمكن البينة تأتيني وراء عدة اشهر، يمكن تأتيني وراء عدة سنوات، كما في رواية أبي علي بن راشد سنة 232، ونحن اليوم في 1440 وراء 1200 سنة، ويتحدث أن رمضان بدأ أربعة لو بدأ خميس، فاللي بدأ أربعة يقضي يوم، اللي بدأ خميس يقضي يوم، لأن وراء 1200 سنة أنا أعرف أقضي يوم لو ما أقضي يوم مثلا. فإذا نحن إنما صححنا الإشكال بناء على أنه نعم يواردة في الأداء، خصوصا مع صدر الرواية يقول فلا تؤدوا، يمكن أن نجعلها قرينة على أن الكلام بالأداء، بس بروايات الباب تتحدث عن قضاء. فإذا يخرجان ويدخلان مصر حينئذ يمكن فهمها على سعتها، يدخلان ويخرجان مو إلا في هذه الليلة، وبعد شهر، بعد ستة أشهر، الراكب من بلاد فارس يجيني ورا الشهر يوصل وأسئله يا بصمت رمضان يوم الأربعاء لو يوم الخميس، إذا قالوا احنا شفنا يوم الأربعاء فإحنا رصمنا الخميس نقضي يوم، هذا الإشكال بعد أصلا ما يصبح لوجه إذا كان الحديث عن القضاء، وروايات الباب كما ترى أكثرها واردة في القضاء. فإذا هذا الإشكال أصلا لا يرد إذا تحدثنا على مستوى القضاء، وإذا تحدثنا على مستوى الأداء في خصوص رواية الخزاز باعتبار فلا تؤدوا بالتظني، أيضا هذا يمكن أن يجاب أن من ضيق أفق المتلقي وليس من ضيق أفق النص. لذلك قلنا لاحق ويكون الرد أوضح لو تعلق الأمر بالقضاء، فإن زمن وصول البينة واسع جدا ويمكن أن يمتد لأشهر وسنوات، فبعد ما معنى الحديث عن صعوبة الاتصال والنقل والكذا، ورواية أبي كريب شفنا ابن عباس من إجازة من الشام ورج قد مدة، قال له شو كنت صمتم رمضان؟ قال له صمنا في ذلك اليوم، قال لكن ناصمنا في ذلك اليوم. هذا الحديث كان متداول، وقد ينتظرون لا موسم الحج من يجون بالحج ويقول لا أنتم يا حجاج جايين من أذربيجان شو وقت صمتم؟ يقول له صمنا فلان يوم. يقول له ها احنا صمنا فلان يوم. فإذا هذا الحديث عن أنه يدخلان ويخرجان بلاد قريبة وصعوبة النقل والاتصال، هذا إذا قبلنا بالأداء ما نقبل بالقضاء، لأن زمن السؤال عن القضاء واسع جدا. إذن وسيأتي مزيد نقاش لهذا. هذه الجهة الأولى من الإشكال، قال من عدة جهات بعد تنقيح كلامه دام ظله الشريف. ومن جهة أخرى قال يمكن الإشكال في الإطلاق بالنسبة للروايتين، أي صحيحتي أبي أيوب ومحمد بن قيس نقلناه، ونظائرهما في المقام أنها لبيان توسعة الكاشف، أي أن هذا اليوم الذي فاتنا يجب قضاؤه. لاحظ كلامه بالعكس طبعا، وهي بالتأكيد التعليق تكون هكذا. الشيخ الأنصاري كان كلامه دقيق، وهي الملاحظة موجودة في كتاب الشيخ الأنصاري، لكنه دام ظله نقلها بالعكس. يعني الكاشف هذا المنكشف، هذا مو الكاشف، الكاشف ما يثبت به الشهر، أما ما يجب قضاؤه هذا هو المنكشف، فأبينها دام ظله بالعكس. فإذن يقول هذه الروايات واردة لبيان توسعة الكاشف. أنا أحافظ على النص بالتعليق مصححة، ما أريد أغير النص لأن أمانة علمية في النقل، هذه لبيان توسعة الكاشف، أي أن هذا اليوم الذي فاتنا يجب قضاؤه، وأنه لا يقتصر على الرؤية الشخصية وليست بصدد توسعة المنكشف، وأن الشهر يبدأ في جميع بقاع الأرض بمجرد خروج الشمس على المحاق مع ابتعاده مقدارا لا تكون الشمس موجبة للمنع عن رؤية الهلال. وفيه أنه أخذ الإشكال من الشيخ الأنصاري قدس سره، لكنه لم يحسن عرضه فعرضه بالعكس، لأن الإشكال يصح إذا اعتبرناها توسعة للمنكشف، أي وجوب قضاء يوم إذا ظهر فواته من شهر رمضان بعد فرض ثبوت الكاشف وهو دخول الشهر الجديد بقيام البينة. وسنناقشه إن شاء الله تعالى حينما يناقش الشيخ الأنصاري في الإطلاق، سنذكر نص كلامه. إذن هاي المناقشة لبعض من حضرنا بحثه الشريف، قال أن الروايات في أجنبية عن المقام لأنها ليست بصدد بيان الكاشف وهو ما يثبت به الشهر. حتى تقولون ليش اطلتكم بالسمرات ما يثبت به الشهر، قدر المتيقن مما يثبت به الشهر رؤيتك الوجدانية. الشرع جاء قال لا، لأن انت تقول قصم للرؤية وافطر للرؤية، يعني رؤيتك. اجا قال لا، صم للرؤية اوسع من رؤيتك، رؤية غيرك من اله. قلنا له جيد، صارت اوسع. قال لا بعد اوسع، اذا جاءك رجلان من خارج المصر قال رأينا الهلال ايضا اقضيهم، هاي توسعة الكاشف ما يثبت به الشهر. هذا اللي افتهمنا احنا، لذلك قلنا انها نحتفظ باطلاقها ويثبت اطلاقها لانها بصدد توسعة الكاشف اي ما يثبت به الشهر. الشيخ الانصاري قال لا، هاي لتوسعة ما يثبت به المنكشف وهو ما يقضى، اي ان ما يقضى هو أوسع مما تتصور، مو فقط اللي فاتك لمرض وفاتها لحيض وفاته لسفر، أوسع. ما يقضى حتى لو جاءت بينة تقول قد بدأ الشهر قبل بيوم، هذا أيضا يقضى. فجاي الروايات واردة لتوسعة المنكشف أن ما يقضى هو أوسع من أن يفوتك لمرض وسفر وإلى آخره من الأعذار، وإنما لو جاءت بينة وأثبتت أن الشهر قبل بيوم بادي عليك أن تقضي ذلك اليوم. فالشيخ الأرسال يقول إذن أجنبية هي عما استدللتم به، لأنها واردة لبيان سعة المنكشف وليس الكاشف. فإذن إنما هذا الإشكال يصح منه دام ظله الشريف لو كان قال كما قال الشيخ الأنصاري، أما هو كما ترون بدل قال أنها واردة لبيان توسعة الكاشف للمنكشف. وهذا اللي نقول إحنا جيد، هذا معناه الروايات لها إطلاق، إحنا نريد سعة الكاشف، إنما يتم الإشكال لو قلت أنها جاية لتوسعة المنكشف للكاشف، وهذا كلام الشيخ الأنصاري. فهذا نضع عن نقاشه، أنا أريد أصور الإشكال أول، فالإشكال يصور إذن هكذا. إن شاء الله اتضح، ما أدري بيعني بعض أساتذتنا لما نوصل هيتشي مفاصل يقول أنا افتهمت تفتهمت وما أدري. ومن هاي إذن الجهة الثانية من النقاش التي قالها دام ظله الشريف. ومن جهة ثالثة قال، يعني الإشكال من جهة ثالثة قال، وعلى فرض ثبوت الإطلاق، لو سلمنا أن هذه الرواية فيها إطلاق، فيكون ما تقدم منا في الوجوه السابقة كافية للتقييد. أي وجوه؟ هاي الشواهد الخمسة التي انتهينا منها في بعض الدروس السابقة، اللي قال أنها شواهد على رأي المشهور وأنها تصلح لتقييد الأدلة الأخرى. فإذن هاي المناقشة الثالثة، يقول لو تنزلنا وسلمنا أنها في مقام البيان وأن لها إطلاقا، فهذا الإطلاق مقيد بالشواهد الخمسة بحسب الرسالة المطبوعة والستة بحسب تقريراتنا اللي عرضناها. فقال هذه تقيده. قال فاستدلاله، أي سيد الخوئي قدس سره، بإطلاق البينة محل إشكالهم. وهذا أيضا الجهة الثالثة كما تعلمون رديناها، وفيها الجهة الثالثة أننا ناقشنا تلك الوجوه الستة جميعا ولم يثبت شيء منها. إذن هذه المناقشات التي وردت في بحثه الشريف أيضا لم يتم شيء منها. إذن ما هي نتيجة هذا الوجه الثاني؟ والنتيجة، نتيجة الوجه الثاني من الاستدلال على قول السيد الخوي، أن بعض روايات هذا الوجه يمكن الاستدلال بإطلاقها في الجملة. ها قد تناقش في ذيل أبي أيوب الأخ خزاز، قد تناقش في صحيحة الحلبي وتقول أنها لدفع وهم مرتكز، لكن في رواية أخرى مثل صحيحة منصور بن حازم لا يأتي على هذا الإشكال، صحيحة محمد بن قيس لا يأتي على هذا الإشكال. فلذلك النتيجة أن بعض روايات هذا الوجه فعلا يمكن الاستدلال بإطلاقها. ثم ننتقل إن شاء الله للوجه الثالث، ولعله هو الأهم من وجوه هذه الباب، يعني الروايات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل وسلم.